الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخذنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في البحر هو الطهور ماءه، الحل ميتته. وأخذنا ما يتعلق به من أحكام، وننقلها هنا فائدة لبعض العلماء. قال النووي رحمه الله تعالى في كتابه المجموع شرح المهذب في هذا الحديث، حديث أبي هريرة: إنه أصل عظيم من أصول الطهارة. حديث أبي هريرة أصل عظيم من أصول الطهارة. ذكر صاحب الحاوي عن الحميدي شيخ البخاري وصاحب الشافعي قال: قال الشافعي: هذا الحديث نصف علم الطهارة. هذا الحديث نصف علم الطهارة. ثانيا: الطهور هو المطهر، أي مما يستفاد. يذكر النووي هذه الفوائد في حديث أبي هريرة، أن الطهور هو المطهر، تقدمت معنا المسألة. ثالثا: جواز الطهارة بماء البحر، لأن النبي سئل: أنا أتوضأ من ماء البحر؟ قال: هو الطهور. إذن فيه جواز الطهارة بماء البحر، وتقدمت معنا المسألة. أن الماء المتغير بما يتعذر صونه عنه الطهور، وهو كما قال الماء هذا تغير فصار مالحا وهو طهور لأنه يتعذر صونه عنه، هذا أمر. وهكذا ما يتغير بالتراب أو بأوراق الشجر وغير ذلك. وهذه مسألة تأتي معنا إن شاء الله تعالى، وقد ذكرناها في شرح الأخضر. خامس هذه الفوائد: جواز ركوب البحر ما لم يهج. جواز ركوب البحر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقره لما قالوا: إنا نركب البحر، ففيه جواز ركوب البحر ما لم يكون البحر هائجا، لأنه مظنة الهلكة. والله جل وعلا يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. من الفوائد وهي السادسة: أن ميتات البحر حلال، وهذا لقوله: الحل ميتة. وهذا هو الصواب كما تقدم معنا، هذا هو الصواب، تقدمت المسألة. وهذه الفوائد يذكرها النووي. سابعا: أن الطافئ من حيوان البحر حلال، وهو ما مات حتف أنفه. لو أنك في البحر وجدت حوتة أو سمكة أو غيرها طافئ في البحر ميت فيؤكل، إلا إذا كان عفنا، أن من هذه الميتات ما إذا طال عليها الزمن تتعفن، فأكلها مضر ولا ضرر ولا ضرار. قال فيه: أنه يستحب للعالم والمفتي إذا سئل عن شيء، وعلم أن بالسائل حاجة إلى أمر آخر متعلق بالمسؤول عنه لم يذكره السائل، أن يذكره له ويعلمه إياه. قال: لأنه سأل عن ماء البحر فأجيب بمائه وحكم ميتته. واضح؟ لأنهم يحتاجون إلى الطعام كالماء، هذا الذي يركب البحر يحتاج إلى الماء كما أنه يحتاج إلى الطعام، فهم لحاجتهم للطعام. قال: إذا جئنا توضأنا عطشنا، وهذا يدل على حاجة الإنسان للماء. وأرادوا السؤال مع علمهم بطهارة البحر، إنما يسألون عن الطهورية، فأجابهم النبي عليه الصلاة والسلام بما سألوا وزادهم بيانا في حل ميتته، فقال: هو الطهور ماء. هنا الجواب على السؤال. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحل ميتته. إذا قال يستحب للعالم والمفتي أن يفيد السائل إذا سأل عن شيء وعلم أنه يحتاج إلى شيء آخر لم يسأل عنه. قال الخطابي: وسبب هذا أن علم ظهرت الماء مستفيض عند الخاصة والعامة، وعلم حل ميتة البحر يخفى، فلما رآهم جهل أظهر الأمرين. أظهر الأمرين وبين النظائر. المناوي في الفيض يقول: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، تلقته الأمة بالقبول، وتداولته فقهاء الأمصار في جميع الأقطار. قال ابن عبد البر في التمهيد: وفي حديث هذا الباب من الفقه إباحة ركوب البحر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كره ركوبه لنهى عنه، وقال: ولا يجوز عند أهل العلم ركوب البحر في حال ارتجاجه، ولا في الزمن الذي الأغلب منه عدم السلامة فيه والعطب، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. بقي من هو السائل؟ هذه فوائد نتمها. الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال النووي في المجموع: واسم السائل عن ماء البحر عبيد، وقيل عبد. وأما قول السمعاني في الأنساب اسمه العراكي، ففيه إيهام أن العراكي اسم علم له، وليس كذلك، بل العراكي وصف له، وهو ملاح السفينة. نعم، هذا بعض ما يتعلق بحديث أبي هريرة.
قال رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة وصححه أحمد.
ساق الحافظ رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري لبيان قاعدة عظيمة من قواعد العلم وأصل عظيم من أصول هذا الباب، وهي أن الأصل في الماء الطهارة. وطالب علم الفقه وغيره يهتم بهذه القواعد والأصول، وهذا هو التأصيل. فإذا أتقن طالب العلم هذه القواعد والأصول علما بها وأدلتها، وعملا بهذه القواعد وتنزيلا لفروعها على أصولها وقواعدها، كان فقيها، كان مؤصلا في العلم. وهذا الأمر ليس محصورا في الفقه فحسب، بل في جميع العلم. ولهذا ألف الأئمة كتب القواعد والأصول، الأصول الثلاثة، القواعد الأربعة، هذا في التوحيد، هذه أمثلة. القواعد المثلى، هذا في باب الأسماء والصفات، القواعد في الفقه، القواعد في أصول الفقه، وهكذا. فطالب العلم يهتم غاية الاهتمام، بارك الله فيكم، بهذه القواعد، وسيأتي معنا بيانه. لما نقول الأصل في الماء الطهارة، هذه قاعدة، والقاعدة لابد لها من دليل، ودليل هذه القاعدة الكتاب والسنة. قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: في ماء البحر هو الطهور ماؤه، وقال في حديث أبي سعيد: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. إذن علمنا من هذه الأدلة كتابا وسنة أن الأصل في الماء الطهارة، هذه قاعدة. فإذا سئلت مثلا عن رجل يسير في شارع فسقط عليه شيء من ماء، ما حكم هذا الماء؟ تأتي إلى الأصل فتقول: الأصل الطهارة، والأصل في مياهنا الطهارة، إلا إذا دل الدليل على أن هذا الماء نجس، ذلك برائحة النجاسة أو لونها أو طعمها كما سيأتي معنا. فمعرفة هذه القواعد تيسر عليك
جمع فروعها الكثيرة. ونستفيد من هذه القاعدة فوائد عظيمة، منها سد باب الوسواس، فإن كثيرا من الموسوسين يدخل الشيطان عليه هذه الوسوسة ويفتح أبواب عمله في قلبه من هذه الجهة، هذا الماء لربما يكون نجسا، ويرتب هذا الموسوس الأحكام على ظنون وأوهام، لكن إذا علم أن الأصل في هذا الماء طهارة انتهى، الأصل في الماء الطهارة. إذن ساق المصنف رحمه الله حديث أبي سعيد لبيان أن الأصل في الماء الطهارة، وسيأتي معنا ذلك. حديث أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صحابي جليل أنصاري خزرجي خدري، نسبة لخدرة حي من الأنصار رضي الله عنه، وهكذا بارك الله فيكم يكون المؤمن يترضى على أصحاب رسول الله، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه. قوله قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا ما يعرف في مصطلح علم الحديث بالمرفوع القولي، لأن المرفوع وما أضيف للنبي، وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع، والمرفوع ثلاثة: مرفوع قولي، ومرفوع فعلي، ومرفوع تقريري. فقول الصحابي قال قال رسول الله هذا هو المرفوع القولي، وفيه فضل الصحابة، ونعلم أن الطعن في الصحابة طعن في الدين، لأن الطعن في نقلة الدين طعن في هذا الدين، فالرافضة والخوارج الذين يطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم طعنوا في الدين، فالروافض لا يؤمنون بالقرآن بل يعتقدون أنه محرف ومبدل وناقص، ولهذا انظر أكبر كبير فيهم ترى أنه لا يحسن قراءة الفاتحة بل بعض آية، لا يؤمنون بالسنة بل وضع لهم الزنادقة أحاديث. فمن هنا علمنا أن الطعن في الصحابة طعن في الدين، فالطعن في الصحابة الزندقة، والواجب الترضي عليه. إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا سيأتي معنا إن شاء الله تفصيله. قوله أخرجه الثلاثة، أي أن هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. ابن ماجه كما سيأتي معنا أخرج حديث أبي سعيد بلفظ آخر وإسناد آخر يأتي معنا بيانه، هو حديث ضعيف، أي ما أخرجه ابن ماجه. قال وصححه أحمد. من هنا علمنا ميزتين لهذا الكتاب، أنه من كتب التخاريج، وهذا للنصح والبيان، فقال أخرجه الثلاثة، فبين أن هذا الحديث أخرجه أئمة الحديث في دواوين السنة، فطالب العلم لما يعلم أخرجه الثلاثة أي أبو داود ترمذي النسائي يرجع مباشرة إلى هذه الكتب ويقف على الأسانيد ويحكم على الحديث بما يناسبه وفق قواعد علم الحديث. وهكذا بيان من صحح الحديث أو ضعفه من علماء الحديث وأهل الشأن، وهنا قال وصححه أحمد. هذا الحديث بارك الله فيكم أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني والبيهقي، كلهم من طريق أبي أسامة، كلهم من طريق أبي أسامة، وأبو أسامة هذا حماد ابن أسامة ثقة ثبت القرشي، عن الوليد بن كثير المخزومي صدوق، عن محمد بن كعب القرظي ثقة عالم، عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج الأنصاري العدوي، هذا كما سيأتي معنا أنه ضعيف مجهول حال، عن أبي سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان الصحابي الجلي. إذن هذا الحديث أخرجه من تقدم معنا ذكرهم، وفي إسناده عبيد الله ابن عبد الله ابن رافع ابن خديج، قال الحافظ في التقريب مستور. هذا أمر، وهو الحديث المعروف ببئر بضاعة، تجد هذا كما في كتب الحديث والعلل وسيأتي معنا. وفي الحديث قصة اختصرها الحافظ، فعن أبي سعيد الخدري أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أبو داود وقال بعضهم عبد الرحمن ابن رافع. نعم، وقد اختلف في إسناد هذا الحديث، فقال الترمذي: وقد جود أبو أسامة هذا الحديث، فلم يروي أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد، حتى قال الدارقطني في العلل: وأحسنها إسنادا رواية الوليد بن كثير عن محمد بن كعب، كما في التلخيص. وعلمت حال عبيد الله بن رافع بن خديج، بعضهم يقول هو عبد الرحمن بن رافع، وهذا وهم كما بينه البخاري، بل هو عبيد الله، نعم، ابن عبد الله بن رافع بن خديج. لم يوثقه غير ابن حبان في ثقاته، فذكره ابن حبان في ثقات التابعين، إلا أن هذا الحديث له شواهد يرتقي بها إلى الصحة، لهذا قال الحافظ: وصححه أحمد. وصححه أحمد، فجاء من حديث سهل بن سعد الساعدي وفيه مجهول، ومن حديث ابن عباس عند أحمد وابن ماجه وهو من طريق سماك عن عكرمة، ومن حديث عائشة عند البزار وغيره وفيه شريك القاضي سيء الحفظ. فبمجموع هذه الشواهد وغيرها يحتج بهذا الحديث: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ولم يذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ابن ماجه، لأن ما أخرجه ابن ماجه عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمير، وعن الطهارة منها، فقال: لها ما في بطونها ولنا ما غبر، طهور أي ما بقي. وهو ضعيف، فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف. نعم، إذن حديث أبي سعيد حديث صحيح. قال الذهبي: صحح أحمد حديثه في بئر بضاعة، وعنده حديث في إحياء الموات، وعنده حديث في إحياء الموات. هذا من ناحية المبحث الحديثي، والمبحث الفقهي يأتي معنا في درسنا القادم إن شاء الله تعالى.